بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول مصنف حفظه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، آمين. ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام كما نعرف هي من أشهر الحج، والأعمال فيها فاضلة، ومن هيأ الله له الوصول إلى المدينة فعليه أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فذكر المسجد الحرام ومسجده هذا والمسجد الأقصى، ثم بين على أن هذه المساجد تضاعف فيها العبادة، والحاج حينما ترك أهله وماله جاء إلى الله عز وجل يطلب منه المغفرة والتوبة وأن يمحو الله عنه تلك الذنوب التي ارتكبها في هذه الفترة التي سبقت. ولهذا سبقت الأحاديث التي تشير إلى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه غنيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على الحصول عليها، وهذه الغنيمة لا يحصل عليها إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها الإخلاص في هذه العبادة، وسيأتينا معنى التلبية وهي بمعنى الإخلاص، أي بمعنى لا إله إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر من حج أو اعتمر ثم لم يرفث ولم يفسق بهذه البشرى العظيمة، وهي الرجوع والخلاص من ذنوبه التي اقترفها في هذه السنوات التي مضت من عمره. والمسلم لا يعلم هل يتكرر له الحج مرة أخرى أو يكون هذا آخر عهده بالبيت، فعلى المسلم أن يغتنم جميع أوقاته ولا يضيعها في القيل والقال وفي الكلام الذي لا فائدة فيه، وإنما يحرص على تلاوة كتاب الله وعلى الذكر، التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي في سفرة هذه الحاج أن يقضيها كلها في الطاعة، ولا يضيع منها وقتا من أوقاته، لأنها فترة محدودة، وأنت تركت كل ما وراءك، تركت الأولاد والمال والأهل وجئت لهذه العبادة التي يسر الله لك أن تؤديها، لأن الحج كما قال الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا، والله عز وجل يسر لك هذا الحج، وأنت جئت الآن إلى هذه الديار. المؤلف هنا يتكلم عن قضية الإحرام، وذكر ما سبق ذكره في الدروس الماضية، ثم هنا يذكر لنا مسألة ينبغي للحاج أن يتنبه لها. قال: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. يعني أنت سافرت من بلدك تقصد الحج والعمرة، فأنت إذا جئت وطفت وسعيت وفكيت الإحرام بهذه العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة، فإذا جاء الحاج في هذا الزمن ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر كما سبق لنا ذكر أركان العمرة، وهي أول الإحرام ثم الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير، إذا انتهيت من هذا العمل ورجعت لبلادك وأنت في أشهر الحج، أو رجعت للبلد الذي تقيم فيه، افرض أنت من الشرق أو من الغرب لكنك تسكن في الرياض، تسكن في جدة، تسكن في أي مكان، فأنت إذا رجعت لسكنك الذي عزمت على السفر منه إلى مكة أو رجعت إلى بلدك انقطعت عمرتك هذه عن الحج، بمعنى أنك رجعت إلى بلدك وانتهى سفرك الذي هو للحج. هذا معنى من المعاني، ثم سيبين المعنى الآخر. قال: ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج. يعني أنت جئت متمتع وطفت بالبيت وانتهيت من أعمال العمرة، ثم انتقلت من مكة إلى المدينة. المدينة ليست ديارك وليست بلدك، وإنما جئت مثلا للزيارة للصلاة في هذا المسجد. فإذا انتهت الفترة التي تقضيها في المدينة وأردت أن تعود إلى مكة، فأنت أولا حكم التمتع باقي لك، لم ينتهي لأنك لم تنتهي من السفر، ما زلت في سفر الحج. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت الخمسة قال: هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لا يجوز لإنسان يتجاوز الميقات إلا وهو محرم ما دام قاصد للحج والعمرة. أما إذا كان يريد السفر العادي للتجارة للزيارة لأي أمر آخر فلا يلزمه. أي أن المسلمين إذا مروا بالمواقيت إن كانوا يقصدون حجا أو عمرة فلا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. إذن أنت الآن قد جئت بعمرة ثم جئت للمدينة مثلا، ثم سترجع إلى مكة وأنت في حكم المتمتع. المتمتع كما سبق لنا شرح ذلك، المتمتع أن يقول إنسان لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج، فإذا طاف وسعى وفك الإحرام هذه العمرة انتهت ويبقى حلالا حتى اليوم الثامن. يحرم بالحج من مكة إذا كمل حجه فعليه الهدي، يعني هدي لهذا التمتع. أنت الآن جئت للمدينة بعد أن انتهت تلك العمرة، ثم سترجع الآن، الأولى لك أن تحرم من الميقات بعمرة أخرى. فإذا وصلت وطفت وسعيت فك الإحرام لأنك متمتع. هنا يريد أن يبين، يقول أنت لا تظن على أن هذه العمرة الأخرى التي جئت بها أنه يلزمك هديان، الهدي الأول ثم الآن هدي آخر. لا، يقول عليك هدي واحد لأنك متمتع ولم ينتهي تمتعك، لأنك لم ترجع إلى بلادك وسفرك ما زال باقيا، فأنت ما زلت في سفر حتى تكمل أعمال الحج. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، لأن سفرك لا ينقطع عن الحج إلا إذا رجعت لبلدك. وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج ويستمر. إذا أحرم بالحج يستمر، بمعنى أنه لا يفك الإحرام مثل ما تحرم يوم ثمانية من مكة. أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، لأن الإنسان إذا كان متمتعا وفك الإحرام يرتاح في هذه الفترة قبل الحج، يلبس ثيابه، يقلم أظفاره، ويحل له كل شيء كان حرم عليه يعني بالإحرام، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. يعني لا يتصور إنسان أنه جاء بتمتع آخر يحتاج إلى هدي آخر، هدي واحد فقط وهو الذي كان لتمتعك. نعم.
ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل المال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال. وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن ابن خالد الرقي. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
المؤلف هنا يبين لنا حكم ينبغي للحاج أن يتنبه له. يقول هنا: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا. يعني أنت إذا لم تحج عن نفسك فلا يجوز لك أن تحج عن غيرك، لا بالإحسان بحيث تحج له مجانا كأبيك وأمك وأخيك ومن تريد أن تحج عنه، أو تحج بمال كما ذكره أيضا لمن أراد أن يحج عن غيره ولكن طلب المال، وطلبه للمال من أجل الحج لا من أجل أخذ المال. يقول هنا: سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال. الإحسان معناه أنك تحج عنه من نفسك، تحج عن أبيك، عن أخيك، عن أمك، وهذا لابد أن تكون قد حججت أولا عن نفسك، أي لا يصح لك أن تعتمر عن غيرك ولا تحج عن غيرك إلا بعد أن تحج عن نفسك. قال: لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال. يعني إذا أراد أن يأخذ من شخص مالا ليحج عن ميت له أو عن مريض لا يرجى برؤه له، لا ينبغي أن يكون قصد هذا الحاج المال، وإنما ينبغي له أن يكون قصده الحج، لأن له الأجر حينما يذهب لتلك الديار المقدسة ويحج عن هذا الرجل. فينبغي أن يكون الباعث له هو الحج لا أنه يريد المال، لأن الإرادة للمال للحج هذا لا ينبغي، لأن الحج عبادة، فكأنك تريد بهذه العبادة أن تتكسب بها، وهذا لا ينبغي للمسلم، فعليه أن يتجنب ذلك، أي لا يكون همه أنه يطلب المال ويرد الحج من أجل ذلك المال. ولهذا تجد من بعض الناس أنه إذا عرض على آخر مبلغ من المال يريد أكثر من هذا، والمطلوب أن الشخص هذا يأخذ المال الذي يكفيه لحجه وكذلك لأسرته إذا كان له أسرة ينفق عليهم، فيأخذ المال الذي هو في هذه الحدود، ولا يجعل قضية الحج للتكسب ولأخذ المال، وإنما باب التكسب مفتوح، عمل التجارة مفتوح، وهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم قال: وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه. أولا كما سبق لنا على أن الحج لا بد فيه من النية، والنية محلها القلب، فالرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل أمر ما نوى، كل امرئ ما نوى. إذن لا بد أن تنوي. أما التلبية وكون اللباس أو لباس الإحرام الإزار والرداء فهذا هو إشعار أو شعار لهذا الرجل بأنه حاج، يعني لا يكفيك أن تلبس الإزار والرداء ولا تنوي الحج ولا تنوي العمرة، لا بد من النية. هذا العمل أي النية لهذا النسك يجوز التلفظ به، فحينما يحرم الإنسان يقول: لبيك اللهم حجا، إذا كان هذا عن نفسه، أو عمرة إذا كان عن نفسه، أو حجا وعمرة إذا أراد أن يكون قارنا، هذه كلها ألفاظ يجوز النطق بها عند الإحرام. أنت تحج الآن عن غيرك فتقول لبيك اللهم حجا عن أبي أو عن أمي أو عن أخي أو عن فلان، إذن النطق بالنسك بعد النية بالقلب هذا هو المطلوب من الحاج، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان، ويسميه، يسمي الشخص الذي يحج عنه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ فقال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لأن شبرمة هذا اسم رجل، وهذا الذي حج عنه لما سئل عنه قال أخي، فسأل الرسول هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج أولا عن نفسك ثم بعد ذلك تحج عن شبرمة، أي أن الحاج لا ينبغي له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولو حج عن غيره حجه ينصرف للفرض الذي هو واجب عليه هو، فينبغي للإنسان أن يحج أولا ثم يحج عن الآخرين. الحديث كما ذكر المؤلف أنه صحيح، قال ويجوز حج المرأة عن الرجل، وهذا من فضل الله على عباده، لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها رواه البخاري، يعني امرأة من خثعم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، يعني إذا ركب على البعير في ذلك الوقت كما تعرفون ماذا يحج الناس عليه وماذا يركبونه، إذا ركب عليه يسقط لكبر سنه، فسألت هل تحج عنه؟ قال نعم. إذن هذا فيه دليل على أن المرأة تحج عن الرجل، لأن الحج واجب على أبيها فحجت عنه. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يضرب الأمثلة المعقولة التي يشعر الإنسان منها ويفهم منها المعنى، فهذا كأنه دين، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله إن أختي نذرت، وهذا النذر ألزمت نفسها بالحج أن تحج، ولكن ماتت قبل أن تحج، فماذا يصنع؟ هل يحج عنها؟ قال له هذا المثال، أرأيت لو كان على أختك دين، يعني الناس يسألونها مبلغ من المال أكنت تقضيه، أي كنت تعطيهم حقوقهم؟ قال نعم، قال فدين الله أحق، ما دام هي نذرت لله فهذا أصبح دينا في ذمتها ويلزمها أن تفي به، ولكن لم تتمكن هي، فعليك أو لك أن تحج عنها لوفاء نذرها التي نذرت به. هو يذكر هذه الأحاديث ليبين على أن الرجل يجوز له أن يحج عن المرأة، والمرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل، حتى لا يقال أن الرجل لا يحج عنه إلا رجل والمرأة لا يحج عنها إلا امرأة، فلا، هذا جائز وهذا جائز. ثم الآن يبين لنا من الذي يحج عنهم، يعني النيابة تكون عن من. كثير من الحجاج يسأل يقول أبي في البيت وهو تعبان ولكن أنا أريد أن أحج عنه. قبل المغرب واحد يسأل يقول أبوه يستطيع يروح يصلي الظهر ويصلي العصر، لكن في الليل يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر نظره يعني ضعيف لا يستطيع يذهب، فهو يريد أن يحج عنه. فقلنا له أولا كون نظره ضعيف نعلم أن الأعمى يحج وهو أعمى ما عنده يعني قليل من النظر. الأمر الثاني أن الحج لا يكون إلا عن العاجز، العجز النهائي، فما دام والدك أو قريبك أو أمك يستطيع يعمل مثل هذا العمل فعليك أن تحج به. ثم الوسائل بحمد الله متيسرة، إذا وصلت الشيء الذي لا يستطيع أن يؤديه تساعده فيه، منه الطواف، الطواف ممكن تجعله على عربية وتطوف به، قضية الرمي ممكن تنوب عنه فترمي عنه، أما كونه يصل عرفات ويقف فيها فهذا بإمكانه لأنه تأخذ بالسيارة ويقف في عرفات وكذلك ينتقل إلى مزدلفة. أي أن هذا العاجز بهذه الصورة كبر السن وهو يستطيع أن يؤدي بعض مناسك الحج يؤديها، والذي يحج معه يؤدي عنه شيء الذي لا يستطيعه. هنا يقول المؤلف: والذي يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة. الميت، الميت خلص مات وقد وجب عليه الحج. الكبير الذي لا يستطيع الركوب لأنه إذا ركب سقط، كما ذكرت الخثعمية عن أبيها أنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إذا ركب يسقط لكبر سنه. والمريض مرضا لا يرجى برؤه، إنسان أصيب بمرض كشلل أو ما يشبهه، معنى أنه لا ينتظر منه أنه سيعافى من هذا المرض حتى يؤدي تلك الفريضة، لأن الإنسان إذا كان مريضا لا يجب عليه الحج حتى يكون صحيحا. يعني من شروط الحج أولا الاستطاعة بالمال، ثم الاستطاعة بالبدن، والمال لابد أن يكون ما يكفيه هو ويكفي من يعوله بعده، وكذلك أمن الطريق. فالشاهد من هذا أن هذا مريض، ولكن مرضه لا يرجى منه أنه يبرأ منه، بل سيستمر على ذلك حتى يأتي الأجل، فمثل هذا يحج عنه. مريض مرضا لا يرجى برؤه. ثم قالوا: حديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهارم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. أي هؤلاء الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة هم الذين يحج عنهم: إما الميت، وإما الكبير الهارم الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وإما المريض الذي لا يرجى برؤه من ذلك المرض. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: التلبية. أولا: التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك: أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
يعني التلبية كما عرفنا الآن وسمعنا على أنها إجابة، وهذه الإجابة كانت لنداء إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل أخبر أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت وأمره ببنائه، ثم قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، ملة أبيه إبراهيم، والحج كتب على الناس جميعا. ففي عهد إبراهيم كان الناس يحجون، وهذه الخصلة وهي الحج بقيت حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما غير المشركون كثير من معالم الدين الإسلامي وبقيت عندهم بقايا. من البقايا التي بقيت عندهم الحج، فكانوا يحجون كل عام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، ومن الأشياء التي كان يغشاها ويحرص على الوصول إليها ليبلغ هذا الدين الذي بعثه الله به عز وجل، أنه كان يأتي إلى الحجاج في منى في مخيماتهم. وقد أوذي من قريش ومن الكفار عموما ومن أقاربه، وهذه حكمة الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المخيمات، إلى كل قبيلة من العرب الذين يأتون من أقطار البلاد، فيدخل عليهم ويدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة. فإذا خرج من هذا المخيم وانتقل للمخيم الثاني، جاء عمه أبو لهب ودخل على المخيم وقال إن هذا صابئ، يعني هذا مجنون. فكان الناس يقولون لو كان يعني قوله صحيحا ومقبولا كيف أهله وأقاربه يقولون مثل ذلك القول. وهكذا كانت حالته في دعوة الناس الذين أتون للحج، حتى وفق الله عز وجل أن جماعة من يثرب من الأوس والخزرج هم يأتون للحج مثل غيرهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام مر على هذا الرهط عدد قليل، فقال ممن القوم؟ فقالوا من يثرب. قال دار يهود؟ قالوا نعم. قال هل لكم أن تسمعوا مني؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام وأنه رسول الله وأن الله بعثه بذلك. كان اليهود هنا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان نبي سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني نبيدكم. الله عز وجل جعل هذا السبب، فتذكر هؤلاء قال بعضهم لبعض هذا هو النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به سرا وواعدوه أنه العام القادم سيأتوه بعدد، وبالفعل كان ذلك. حتى المرة الأخيرة الثالثة جمعوا عدد كبير جدا حوالي 70 من الأنصار وتواعدوا سرا لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار يمنعون مثل ذلك. فحينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد اتفق الجماعة كلهم الأنصار على أن يذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا في مكان معين، ولكنهم لم يخبروا رؤساءهم الذين قد يمنعوهم مثل عبد الله بن أبي المنافق الكبير وتبعه القبيلة الكبيرة، فلم يخبروه بذلك. فستسللوا بعضهم بعد بعض يذهبون يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون إلى أماكنهم. العباس كان في ذلك تلك الفترة لم يدخل في الإسلام، ولكنه خشي على ابن أخيه من الناحية النسبية يعني الحمية، فحضر وقال لهؤلاء الذين يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام: تعلمون أن محمدا في عز عند أهله يحمونه، وأنتم الآن تبايعون هذه البيعة لهذا الرجل، ومعنى ذلك أنه سيلتحق بكم، فإن كنتم على استعداد أن تحموه فبها ونعمت، وإن كنتم تعلموا أنكم قد تقصروا في ذلك فلا تجعلوا بيننا وبينكم فتنة. معنى ذلك أنهم إذا حدث منهم التقصير فقريش كلهم وإن كانوا كفارا سيغضبون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا بل نمضي هذه البيعة، وأعطوه البيعة الكاملة بأن يحموه مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، وتمت البيعة. لما تمت البيعة الشيطان صرخ في نفس الشعب بين الناس وأخبرهم بأن الصابي يعني محمد قد سبأ معه جماعة، ودلهم على أن ذلك هم من الأنصار من أهل المدينة. فجاءوا صباحا إلى رؤساء هؤلاء الذين جاءوا من المدينة الكبار وأخبروهم وقالوا لهم أن جماعتكم قد عملوا مع صاحبنا كذا وكذا. فبدأ الذين لم يعرفوا يحلفون ويقسمون أنه ما صار شيء من ذلك، وبعض الجماعة الذين بايعوا ساكتون وبعضهم يعجب من نفسه، فكانوا يحلفون أنه لم يحدث من ذلك شيء. وبالفعل يعني انتهت القضية لكن لما خرجوا بعد الحج تبين لهم أن القضية تمت، فذهبوا بعدهم أدركوا بعضهم وصار شيء معهم ولكن انتهى الأمر. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه. الحج كما قلنا بقيت من أعمال إبراهيم التي كان المسلمون في عهد بعد النبي إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها، منها الحج، لكن غيروا في كثير من أعمال الحج، منها أنهم يطوفون بالبيت عرة الرجال والنساء، وهذا كله من تسويل الشيطان لهم، لأنه قال لهم هذه الثياب التي تلبسونها بعضها من الحرام يعني من النهب، والله عز وجل يعني لا يريد من الإنسان إلا أن يكون طاهرا حتى يتقرب إلى الله بهذه العبادة، فسول لهم حتى أنهم يلقون ثيابهم عند الطواف. ولهذا تقول المرأة في الرجز اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني تعبر على أنها في هذه الحالة، يعني يبدو بعضه أو كله يعني تكني عن الفرج، لكن ما يبدو منه ما تحل اليوم لأنه حرام، كيف تحله في الكعبة تطوف. ومنها التلبية التي سمعنا لفظها الآن، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع مثل هذه التلبية، فلما يقول لبيك لا شريك لك يقول قد يكفي هذا خلاص، لكن هم يضيفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله عز وجل ليس له شريك، ومن يشرك بالله عز وجل فقد حرم الله عليه الجنة. فالشاهد أن التلبية هي الإجابة إلى الدعوة التي دعا بها إبراهيم الناس جميعا للحج، فحينما تقول لبيك اللهم لبيك فكأنك تجيب هذه الدعوة التي جاءت على لسان إبراهيم حينما إنما أمر الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا يعني ناس ماشين على أرجلهم ويأتون من كل فج على كل ويأتونك رجالا وعلى كل ضامر، على كل ضامر المقصود به البعير الذي يعد للسفر. وهكذا كانت دعوة إبراهيم من ذاك التاريخ، ثم هي مستمرة إلى الآن، لأن كل واحد يهفو قلبه إلى بيت الله الحرام، كما قال إبراهيم في دعوته ربي إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فهكذا كل إنسان دائما قلبه يهوي إلى أن يأتي إلى هذه الديار المقدسة. فالتلبية كما سمعنا هي التوحيد لله تبارك وتعالى، فتلبيه وحده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذه التلبية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المشركون فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وليس لله عز وجل شريك، بل هو الإله الواحد الحق الذي لا شريك له في ملكه ولا شريك له في عبادته، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذه كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن المسلم يخلص عبادته لله وحده، ومن العبادات التي يجب إخلاصها الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على أشياء تأتي في العبادة والشيطان قد يدخل على الإنسان. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من عمل عملا، يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله ليس له حاجة لعمل تشرك معه فيه غيره، ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا لعبد الله مخلصين له الدين. فإذا دخل الرياء على الإنسان في أي عبادة، مثلا الإنسان في الصلاة يكبر عادة أنه يقرأ السور القصيرة ويركع ولا يطيل الركوع ويسجد ولا يطيل السجود، لكن إذا شاهد إنسان مر أمامه إنسان معروف فأراد أن يثبت لهذا الرجل الذي يشاهده أن هذا الرجل رجل عابد ورجل تقي ويعمل كذا ويعمل كذا، يدخل عليه الشيطان من هنا، فبدل ما يقرأ قل هو الله أحد في هذه السورة يختار سورة طويلة فيطيل القيام، بعدما يسبح ثلاثا في الركوع يمكن يسبح عشر، في السجود كذلك، يعني يغير من وضعه في الصلاة عن وضعه الأول الذي كان يعمله وهو عادي. هذه الصلاة حينما دخل عليه فيها الرياء هذه الصلاة لا تقبل منه، لأن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، يعني ليس لله حاجة على هذا العمل الذي عملته. الرياء الشرك الأصغر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، ثم أخبر على أن هذا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه ولا يتجاوزه للأعمال الأخرى، لأن من أشرك بالله دعا غير الله ذبح لغير الله استغاث بغير الله هذا شرك أكبر، هذا الشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرك الأصغر الذي هو ورديا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحبط العمل الذي وقع فيه، هذه الصلاة مثلا هذه لا تقبل منه هذه الصلاة. إذا نأتي الآن للحج. الحج إن كنت تقصد بحجك وجه الله عز وجل ولا تريد أن ترائي بحجك ولا تريد أن تريد السمعة من الناس ولا تعمل كما يعمل بعض الناس قد يدخل عليهم شيء وهم لا يشعرون، كثير من الحجاج يأتي يلبس الإحرام يقف أمام المآذن هذه الطويلة في الحرمين إما في مكة وإما في المدينة أو يكون في عرفات، ثم يطلب من المصور أن يصوره وهو في هذه الصورة في هذه الحالة، ثم يأخذ هذه الصورة ويعمل لها برواز ويرجع لبلاده ويعلقها في المجلس حتى لما يزوره الناس يقول انظروا كيف ماذا صنعت أنا. هذا الرياء إذا دخل في هذه العبادة يحبطها، فعلى المسلم أن يحرص أن يبعد عمله كله عن الرياء ولا سيما الحج، فلا يحج الإنسان من أجل أنه إذا رجع إلى بلاده من أجل يقول له يا حاج يا حاج، أو يجعلونه له مرتبة من المراتب لأنه حج، وإنما يقصد أنه أدى هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام وقد يسر الله له أن يأتي بهذه الفريضة، فيحرص المسلم على عبادته ألا يدخل عليه شيء إما يحبطها كلية أو ينقص منها، والمسلم يحافظ على مكسبه هذا، لا سيما كما قلنا أن الحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك إله الحق.
يعني هذه من الإضافات الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمشهور على ألسنة الناس والمحفوظ يعني للعامة جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. وحفظ عنه بعض الصحابة أيضا أنه يزيد أو أنه يزيد في ذلك فيقول لبيك إله الحق، لأن هذه التلبية إجابة، يعني أنا أجبتك، أنت دعوتني للحج لبيتك الحرام فأنا ألبيك أي أجيبك. كما تقدم أن من الإجابة أن بعض الصحابة حينما يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان يقول لبيك، وهذه ليست ممنوعة، لو أن إنسان يدعو آخر ويجيبه بهذا الجواب يقول لبيك هذا لا شيء فيه، مفهوم هذا؟ يعني ليس معنى ذلك أنه يكون شرك، لا، هذه يعني إجابة، وإجابة طيبة وإجابة حسنة، لأنك تلبي دعوته. لو أن والدك يقول يا فلان تقول لبيك يا أبي، معنى أنك تجيبه لما يدعوك إليه. ثم هذه إضافة، يعني قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق، فالله هو الإله الحق، الله هو المعبود الحق، ولا يعبد أحد بحق إلا الله. والشهادة لله بالوحدانية، يعني قوله تبارك وتعالى في الشهادة لله بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت حينما تشهد لله بالوحدانية ينبغي أن نفهم على أن الشهادة لله بالوحدانية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن في معبودات كثيرة، الأصنام وغيرها، الناس في الدنيا هذه منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد أمور أخرى، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد حيوانات. فمعنى العبادة الحق لا بد أن نعلم أنها لله عز وجل، أي لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة، الذي يدعو الأولياء من دون الله عز وجل ويذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا يعبد هؤلاء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكر الزيارة للمقابر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا نهاهم؟ نهاهم لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، فاللات والعزة هذه أسماء رجال صالحين جعلهم معبودات من دون الله تبارك وتعالى. فالرسول نهاهم في أول الأمر عن زيارة القبور مطلقا، خوفا من أن يرجعوا إلى الشرك. بعدما تبين لهم الحق وأخلصوا لله عز وجل وعرفوا التوحيد تماما، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني كنت نهيتكم في البداية، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ما نقول، يعني ما يدل ماذا يقولون، لأنهم لما كانوا يزورها أولا ماذا يقولون، يعني يطلبون منها المطر، شفاء المريض، رد الغائب، المرأة التي لا تحمل تطلب الولد، كانوا يطلبون من تلك الأولياء تلك القبور ما لا يقدر عليه إلا الله. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. شوفوا هذه الزيارة المشروعة، هذه زيارة مشروعة للمقابر في كل مكان، ما هنا فقط للبقيع ولشهداء أحد، بل في بلادك هذه الزيارة مشروعة. الرسول أعطانا في هذه الزيارة فائدتين، لمن؟ للميت وللزائر. أما الميت فقد انقطع عمله فهو في حاجة إلى دعائك. المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة انقطع عمل صاحبها، ماذا كنا نقول له أو ندعو له؟ نقول: اللهم اغفر له وارحمه، فهو يستفيد من دعائنا. ثم لما تأتي للمقبرة فتزور أصحاب المقابر، أنت أولا تتذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، تذكرنا الآخرة بمعنى تذكرنا بأننا سنموت. أنت كنت تختلف مع جيرانك، مع إخوانك، مع شركائك في أي عمل من الأعمال وتتخاصم معهم وتنسى أنك ستموت، لكن إذا جئت للمقبرة وجدت جارك بل ابنك، لأن الموت ما هو بالترتيب، بالآجال، إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كلنا يمكن الكبار منا قد دفننا بعض أبنائنا. فأنت تتذكر بأني كنت مع فلان ومع فلان، مع أبي ومع أخي ومع جاري، فإنهم الآن جاءوا لهذا المكان، إذن أنا في لحظة من اللحظات سأكون معهم. فلما تتذكر الآخرة ترجع وتعمل الأعمال الطيبة، إذا كنت ترتكب أعمال مخالفة تتركها، فإنها تذكركم الآخرة. ثم أنت تدعو للميت لأن عمله انقطع. وهم داخلون في قوله تبارك وتعالى: رب اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأنت تدعو لهم يستفيدوا من دعائك. كثير من الناس يسألون دائما وتكتب أسئلتهم، يقول: أنا أريد أن أقرأ الفاتحة للموتى. نحن نقول الزيارة المشروعة هي التي سمعتم، أما قراءة الفاتحة، فالفاتحة هي أم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما هو الفقه في هذا الحديث؟ أيش معناه؟ يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أيش المقصود من هذا؟ يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه نافلة، بل عليك أن تقرأ القرآن في بيتك وعليك أن تصلي فيه النوافل. لا تجعله مثل المقبرة التي لا يجوز قراءة القرآن فيها ولا الصلاة فيها، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن أنت في بيتك تقرأ القرآن، أما في المقبرة فلا يجوز. لا تجعل بيتك مثل المقبرة. كلمة الفاتحة هي قرآن، بل أم الكتاب الفاتحة، فلا تقرأ لهم الفاتحة بل تدعو لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا، قالوا ما نقول؟ ما قال اقرأوا لهم الفاتحة، قال قولوا السلام عليكم، بعد إكمال السلام قال يغفر الله لكم. إذن هذا المطلوب منك الذي تؤديه للموتى عند زيارة المقبرة، تتذكر أنك ستموت وترجع تعمل العمل الصالح ثم تدعو لهم، لأنهم انقطعت أعمالهم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم. ما دمت في هذه الدنيا حيا فأنت لست في حاجة إلى الموتى، لأن الميت قد انقطع عمله مرهون بما عمل. إذا كان من الصالحين عليك أن تقتدي به في عمله، تعمل مثل ما كان يعمل. ثم الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان بالله عز وجل بحيث لا تجعل له شريكا، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل واحد امتثل الأوامر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بالله الإيمان الحق، فهذا ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نفرض أن أولئك كانت أعمالهم أكثر من أعمالنا وهم أصحاب تقوى وأصحاب عمل، إذن أنا أقتدي بهم في أعمالهم وأعمل مثل ما كانوا يعملون، ما أتي أطلب منهم شيء هم لا يملكونه، هم الآن في حاجة إلى دعائك. فينبغي للحاج وللمسلم عموما في كل مكان أن يعلم أن الزيارة مشروعة، وأن الزيارة المشروعة هي التي سمعتم، ولا يجوز له أن يأتي لأصحاب المقابر ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. والحج كما قلنا فيه منافع، كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. من أهم المنافع في الحج أن يتعلم الإنسان، يتعلم قدر ما يستطيع من العلم، وأهم العلم الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه هو عقيدته. إذا صحت العقيدة الأعمال كلها بعد ذلك تكون صحيحة، لأن من شرط العمل الإخلاص والمتابعة، وهذا أيضا سيأتينا في هذا الكتاب. من شرط قبول العمل عند الله عز وجل الإخلاص، أي الإخلاص لله تبارك وتعالى، الدين الخالص، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص على التعلم ويسأل عن جميع أمور دينه. الحاج لا يقدم على شيء حتى يسأل، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تروح تعمل الخطأ وبعدما تعمل الخطأ تأتي تسأل. الإنسان في هذه الدنيا لو أراد أن يفتح متجرا، أراد بيع وشراء في أي نوع من أنواع الأنواع التي يباع ويشرى فيها، يذهب إلى أصحاب الخبرة، يسأل هذا الرجل أنت تبيع القماش، أنت تبيع كذا، أنت تبيع الجهاز الفلانية، يسأل ماذا يصنع حتى لا يخسر، لأنه حريص على ماله حتى لا يضيع عليه في هذه الدنيا. إذن أهم المال الذي ينبغي أن تحرص عليه هو دينك. إذن تسأل من عنده العلم حتى يخبرك بما تسأل عنه، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم يا أخي.
وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذه كله أمور جائزة، هذا الدعاء كله مشروع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، ورسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلكم قد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد، فلا تضيفوا إليه الشرك.
يعني البداية في التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، ثم يضيفون لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ما في شريك له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقتصروا على هذا، على التوحيد يكفيكم، لا تأتوا بما ينقض التوحيد. إذن هم تلبيتهم فيها الشرك، لأنهم ينقضون توحيدهم بشركهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا التلبية الصحيحة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم يكرر الحاج هذه التلبية، وسيبين لنا متى تنقطع هذه التلبية، لأن الإنسان حينما يدخل في النسك يبدأ يلبي. متى ينتهي المعتمر من التلبية، ومتى ينتهي الحاج من التلبية؟ وهذا مما سنسمعه الآن. نعم.
رابعا، ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.
إذن هذه السنة في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فنسمع، وأما المرأة
فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
يعني هي تلبي لأنها مسؤولة ومكلفة، ولكن لا ترفع صوتها، وإنما تلبي لنفسها ولمن عندها من أخواتها يسمعن تلبيتها، أما الرجال فيرفعون أصواتهم. نعم.
ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس في ذلك. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه، ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.
يعني اسمعوا لهذه الأحاديث وهذه الألفاظ مما يبين للمسلم أن العلماء رحمهم الله كانوا من أحرص الناس أن ينقلوا كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه الأشياء الدقيقة. يعني هل يقطع التلبية عندما يبدأ في رمي الجمرة جمرة العقبة يعني هذا الحاج، أما المعتمر سيأتي الكلام عنه. فالحاج يستمر في التلبية بعدما تلبس ثياب الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، تستمر في التلبية تلبي، وما دمت في إحرامك مستمر في تلبيتك حتى ترمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة هل معناه ترمي بالحصى السبعة جميعا أو بالحصى الأول حينما تقول الله أكبر وترمي بالحصى تقطع التلبية؟ الجمهور قالوا عند رمي الحصى الأول، لكن هو أحاديث بينت على أن ذلك يكون عند الانتهاء من الرمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث رمى يكبر عند كل حصاة وهو في التلبية حتى آخر حصاة من السبعة، ثم بعد ذلك قطع التلبية. ما الذي يبدأ بعد قطع التلبية؟ يبدأ التكبير يوم العيد، لأن رمي الحاج جميعا، رمي الحجاج جميعا يوم العيد، رمي جبرة العقبة. إذا انتهيت من رمي الجبرة وأنت حاج بعد ذلك يبدأ التكبير، وهذا هو المعروف عند الناس المسلمون جميعا يوم العيد، كلهم يخرجون يكبرون ويهللون، وأنت كذلك بعدما تنتهي من التلبية التي هي أيضا توحيد لله تبارك وتعالى، إذا رميت جمرة العقبة وانتهيت من الحصيات جميعا تقطع التلبية وتنتقل إلى التكبير. وفي العمرة نسمع الآن في العمرة، لأنه إذا عمل العمرة إذا شهد الكعبة تفضل.
وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي، وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعية وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف.
يعني تفضل. أما العمرة كما سمعنا فيقطعها عندما يدخل الكعبة لطواف العمرة، إذا شاهد الكعبة انقطعت التلبية، ثم يكمل طوافه طواف ثم يسعى ويفك الإحرام. لكن هو يقول الحاج، الحاج إيش معناه؟ الحاج الذي يكون قارنا أو مفردا، لأن القارن والمفرد إذا طاف وسعى لا يفك الإحرام بل يبقى على إحرامه حتى اليوم الثامن ثم يصعد مع الحجاج. المعتمر هو الذي يقطع التلبية لأنه سيطوف ويسعى يفك الإحرام ويبقى حلالا، أي الذي حرم عليه في أثناء إحرامه بعد أن يرمي ويسعى ويقصر حل له كل شيء، إذن يبقى حلالا حتى اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، فيحرم بالحج ويكون الحجاج جميعا يلبون حتى يأتوا لجمرة العقبة يوم العيد فيرمونها، وبعد الرمي تنقطع التلبية. نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
هو الآن يريد أن يبين يعني قضية الحرم، ما هو الحرم، فيقول دخول المسجد. ولهذا الله عز وجل قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولم يكن إسراء به من داخل المسجد، بل كان من داره الذي هو فيها، ولكن يطلق على الحرم كله مسجد. فهو يقول هنا المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة. الآن الكعبة هذا المسجد اللي في الكعبة فيه، لأن الكعبة هذه المبنية، هذا المبني هنا هذا مسجد، مسجد الحرام، فيطلق هذا الإطلاق على هذا المسجد ويسمى مسجد الكعبة. ثم الإطلاق الثاني يطلق على نفس حدود الحرم جميعا كلها تسمى مسجد. والدليل على هذا ما ذكره في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرض الحج، لأن شرائع الإسلام نزل بعضها بعد بعض، حينما شرع الحج لم يحج في السنة الأولى، بل حج بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه، هو أمير الحجاج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يقرأ على الناس 30 الآية من أول سورة التوبة الذي فيها البراءة من المشركين، من كان له عهد فيتم عهده إلى المدة المحددة، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر، وبعد 4 أشهر ما حد يدخل الحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا بكر وتبعه علي بن أبي طالب نكتفي بهذا، والغد إن شاء الله نبدأ من دخول المسجد الحرام، والآن بعد الأذان في بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله.